بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
وقال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويوصي بثلث المال.
لاحظوا أخواننا، كل هذه المسائل التي نذكرها في هذا البحث أدخلها الشيخ في باب الاتباع في المعيشة، يعني معيشتنا التي نعيشها في أمورنا وعلاقاتنا الشخصية وعلاقاتنا الاجتماعية وآدابنا السلوكية على مستوى الطعام والشراب والضيافة والبيع والشراء وغير ذلك. هذه كلها نتبع فيها أولا أوامر الله عز وجل، ثانيا سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا ما دلنا عليه العلماء من آداب تزيدنا رفعة في علاقاتنا الدنيوية. نعم.
ويوصي بثلث المال، أي يجوز أن يوصي به ولو كان الأفضل دونه.
طبعا أخواننا، الوصية نوعان، هناك وصية تجب وهناك وصية تستحب، والعجيب أن الناس يعتنون بالوصية المستحبة ويهملون الوصية التي تجب. الوصية التي تجب هي بيان الديون التي لك أو عليه لله عز وجل أو للعباد، هذه وصية تجب علينا، يجب على الإنسان أن يكتب ما له من ديون عند خلق الله وما عليه من ديون. وطبعا الوصية لا تعني تلك الوصية المرسومة المعتادة المشهورة بهذه الأشياء، وإنما المراد بذلك الوصية التي تبين هذه الأشياء، يعني دفاتر التجار إذا كان مسجل فيها كل شيء هي وصية. لذلك لما بيموت الإنسان يجب أن نرجع إلى دفاتره وإلى وثائقه وإلى الأشياء التي يبين فيها هذه الحقوق، ليعطي الحق إلى أصحابه، وحتى لا تضيع حقوق الورثة عند الناس. وكذلك يبين ما لله تبارك وتعالى من حقوق، من زكاة قصر فيها، من كفارات، من نذور، من حج أو ما شابه ذلك، يبين هذا في الوصية، وهذه وصية يجب علينا أن نبينها. وأما الوصية المستحبة فهي الوصية التي تكون بالقربات والمبرات، بأن يصدق ويوصي إلى سبل الخير ما شابه ذلك، وهذه تكون من ثلث المال. أما قضاء الديون تكون من كل المال، الديون التي للخلق تكون من كل المال وليس من ثلث المال. أما الوصية في المستحبات هذه تكون من ثلث المال، وإذا كانت دون ذلك فهي أفضل. وإذا بادر الإنسان إلى إنفاق ذلك في حياته فهو الأفضل والأوفق.
ففي الصحيحين عن ابن عباس: الثلث والثلث كثير.
نعم.
وفيهما عن سعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإرضاء الخصوم، أي بالمال والاستحلال.
جميل. سواء كان يريد الذهاب إلى الحج أو لا، يعني سبحان الله هناك أخوانا أشياء مضحكة عند الناس تدل على عدم فهم لمقاصد الشريعة. أولا أن ذلك يفعله فقط الإنسان الذي يريد الحج، يعني بده يروح على الحج يودع الناس يستسمح الناس، كأن هذه القضية هي من مناسك الحج، بينما لو راح إلى سفر آخر لا يستحل الناس، بينما هذه القضية تطلب من المسافر مطلقا. لماذا؟ لأن المسافر أخواننا قد يرجع قد لا يرجع، فلذلك يستحل الناس. الشيء الثاني أن هذا الأمر يفعله الإنسان الذي يذهب إلى الحج، أما المسافر إلى مكان آخر لا يفعله. إذن أول قضية أن هذه قضية يفعلها فقط المسافر، والمسافر إلى الحج فقط. وتصوروا أخواننا الأمر المضحك اللي صار يشبه النكتة، يعني اثنين رايحين على الحج، إيه نعم، فطالعين على الحج قال له إن شاء الله هيك استسمحت الناس. قال له أنا فيزتي فيزة زيارة مو فيزة حج. يعني والله هذه تكاد تكون نكتة فعلا تدل على السفة عند هذا الإنسان في فهم مقاصد الشريعة. طيب إذا هلأ إخواننا إنسان ما بدروا على الحج ولا عنده سفر ولا شيء، أنا مقيم في بلدي، أنا لا أستحل الناس، هل أبقى ظالما؟ هل أبقى أكل أموال الناس؟ الجواب لا. الشيء الآخر إخواننا أن بعض الناس ربما يريد السفر إلى الحج أو غيره، فتراه يتواصل مع الناس الذين ليس بينهم وبينه خلاف. يعني في عنده جارين، جار في خلاف بينه وبينه وجار ما في خلاف، يلي ما في خلاف يروح لعنده سامحني يا جار أنا رايح على الحج وكذا، وهداك اللي في خلاف بينه وبينه وأكل حقوقه لا يذهب إليه أبدا. هذا إخواننا دليل على أن هذا الإنسان يعني حقيقة يطبق الشريعة بطريقة يضحك بها على نفسه، يتوهم أنه على خير، أما هو في الحقيقة لا، هو أبعد ما يكون عن ميزان الشريعة. يا إخواننا كل ظالم يجب عليه أن يستسمح الناس وأن يطلب رضاهم وأن يستحلهم عما ظلمهم به، إن كان ذلك بالقول أو كان ذلك بالفعل. نعم.
وقضاء الدين أو طلب إبرائه وفدية الصلاة والصوم، أي وبمقدار أن يفدي به الصلاة والصيام الفائتة لكل فرض ووتر نصف صاع، وكذا لكل يوم صوم.
يدفع الفدية عن الصلاة وعن الصوم. طبعا عن الصوم معروفة فعدة من أيام أخرى، فمن لم يجد وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، لكن الفدية عن الصلاة هذه التي تشكل على الناس. وطبعا إخواننا الفدية عن الصلاة لمن فاتته الصلاة وعجز عن القضاء، وأما الذي فاتته الصلاة وهو قادر على القضاء فيلزمه أن يقضي لا محالة. أما الإنسان إذا وصل إلى الموت والآن عند الموت ماذا يفعل؟ هو الآن ليس هناك ما يعني يستطيع أن يعوض فيه أمره، يعني الآن قضاء ما عاد فيه، خلاص صرنا بحالة الوفاة، فماذا نفعل؟ قال يوصي عن كل فرض صلاة مقدار فدية كما عن الصوم، يعني كل فرض صلاة هو يوازي فدية يوم في الصيام، مو كل يوم صلاة خمس أوقات بفدية يوم صوم، لا، كل فرض بمقابل يوم. نعم.
فمن مات دون الوصية أي الواجبة عليه وفي نسخة دونها أي بغير الوصية لا يؤذن له في التكلم مع الموتى في القبر إلى يوم القيامة.
سبحان الله، يعني يبقى محبوسا عن بقية الموتى في عالم البرزخ.
رواه أبو الشيخ في الوصايا عن قيس، ولفظه من لم يوصي لم يؤذن له في الكلام مع الموتى، وفي رواية ابن ماجة من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. ويغتنم الموتى أي علامات حلوله وأمارات نزوله، ففي الخبر تحفة المؤمن الموت. رواه الطبراني بإسناد جيد عن ابن عمر به مرفوعا، وذلك لأنه وسيلة إلى وصول مولاه وحصول لقاه. وفي الصحيحين عن أبي موسى مرفوعا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولا يشتغل أي المحتضر عنده أي عند حضور الموت بغيره تعالى ظاهرا وباطنا.
سبحان الله.
قوله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
وهذا ما ينبغي أن نتنبه له في حق أنفسنا وفي حق موتانا. يعني عند الموت إخوان الأكارم أنا الآن بماذا أشتغل؟ اجمع أولادي ودع أولادي وأوصيها بالأعمال الدنيوية المحل فلان لفلان وهذا لفلان، لا، هذا الأمر لا تفعله عند الاحتضار، وإنما تشتغل أنت بإقبالك على الله عز وجل بعد أن تزود أهلك بالتقوى وتوصيهم بذلك. أما والله إخوانا بعض الناس لبعض العائلات بدهم يودعوا أبوهم بدهم كذا بتصوروا معه عند الاحتضار، هذا كلام إخواننا عجيب، يدل على يعني نقص في فهم هذه المسألة. هذا الإنسان سيفارق الدنيا، سيقبل على الله عز وجل، هذه الخاتمة التي كان يحتسبها طول حياته ويخاف منها، فالآن هو أولى ما يكون أن يكون مع الله عز وجل، وأولاده ومن حوله ينبغي أن يكونوا معينين له في ذلك. أما أن نشغل أبانا نتصور معه نقعد نبكي حواليه مدري إيش وكذا، صدقوني يا أخوانا نسمع أحيانا كلام عن بعض العائلات يعني كأنه ما في فهم لهذه المسائل أبدا. يعني أبوهن الآن في حالة الاحتضار والنزع وآيم واحد من جنبه قاعد واحد جنبه عم يتصور صور وداع وما شابه ذلك، هل هذا الأمر هو المهم؟ الجواب لا. المهم أخواننا أن نعين قريبنا على حسن الخاتمة، أن نذكر الله أمامه، أن نذكره بحسن الظن بالله عز وجل، أن نعينه على الخروج من الدنيا والله تبارك وتعالى راض عنه وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. نذكر الله عنده، نذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر آيات الرجاء والرحمة، نذكر له الصالحين، نذكر له المشايخ الذين كان يحبهم، نذكر له محاسن أعماله ليلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وكذلك الإنسان منا مع نفسه إذا جاءته هذه الساعة ماذا يفعل؟ أيضا يقبل على الله تبارك وتعالى ويشتغل بالله وينسى من حوله ويوجه قلبه ظاهرا وباطنا لله ويصرف عن نفسه ويطلب ممن حوله أن ينصرف عنه كل من يشغله عن ذلك. الآن لا صفى وداع ولد صغير وهذا ابنك الصغير وادعوا، هذا كله تجاوزنا هذا الأمر، صار هذا الميت في شيء أهم بكثير من كل هذه القضايا.
ويقرأ ياسين أي بنفسه أو يقرأها غيره.
يا سلام،
يستمعها.
إذا الأفضل أن تقرأها أنت عند الاحتضار، وإلا فيقرأها عندك بعض الحاضرين.
ففي الخبر اقرأوا على موتاكم ياسين أي على من أشرف على الموت.
نعم،
رواه أحمد وغيره عن معقل بن يسار. ويحضر الصلحاء أي ليعينوه بالتلقين ويغيثوه بالدعاء في شدة البلاء.
ما شاء الله، أن يحضر عنده الصالحون من العلماء والأولياء والطيبين من أهل الخير الذين إذا حضروا نزل بحضورهم الرحمات، إذا كان ذكر الصالحين تنزل به الرحمات، فما بالكم بحضور الصالحين.
ولا يكره السكرات أي لأنها من جملة المكفرات أو من موجبات رفع الدرجات.
نعم،
ويستحب أن يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
آمين،
رواه الترمذي عن عائشة مرفوعا.
وما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نتعلم هذه المسائل وأن نعلمها من حولنا قبل أن نصل إليها، قبل أن نصل إليها. سبحان الله، اليوم إخوانا الأكارم عم نشوف أشياء كثيرة غريبة جدا. يعني هناك طفل عمره 12 سنة أحيانا ماسك كاميرا التصوير وعم يصور المتوفى وهو في الاغتسال وهو في الدفن وهو في التكفين، وعم ننزل على القبر ونفتح القبر وجدنا ربما بعض العظام فصورها هذا ولا أحد يمنعه. يعني كأن هذه القضية أصبحت أمرا مما يتسلى به، غابت الموعظة، غاب الاعتبار، غابت حرمة الميت، غابت حرمة القبر، غابت موعظة القبر، وصرنا نشتغل مع هذه القضايا بهذه الطريقة السطحية البسيطة التي تغيب عنا حقيقة الموت.
ويطيب ما حول البيت أي ينظفه ويبخره، وفي نسخة ما حول الميت وهو المحتضر أو بعد تحقق الموت، فهو محضر الملائكة أي ملك الموت وأعوانه أو الملائكة المبشرة.
يعني إخوانا نحن الآن لا نريد أن نتشاءم بكل مريض، لكن في شيء أحيانا ظاهر لنا أن هذا الإنسان خلاص صار في النزع الأخير وصار عند سكرات الموت. الآن ما بدنا الآن نجيب طبيب ونجيب كذا ونصرة وما شابه، لا، الآن نريد أن نهدأ حتى نعين هذا الميت على خروجه من الدنيا وهو على أحسن حال. لذلك نحن ما لنا بحاجة إلى عواطف تهيج دون وعي، ولسنا بحاجة إلى يعني كلمات تقال لا معنى لها، بل نريد هذه الحقائق المنطلقة من إيماننا ومن ديننا. إنسان مريض نعالجه عند الطبيب، فإذا ترجح عندنا أو أخبر الطبيب بأن هذا الإنسان خلاص انتهى والآن سوف يعني يموت بعد قليل، الكل يهدأ، الكل يسكن، وتصير أمامنا موعظة الموت وعبرة الموت وحقيقة الموت، وتصير لنا غاية واحدة أن نعين هذا الميت أن يخرج من الدنيا وهو على حالة مرضية عند الله تبارك وتعالى. أنا أذكر إخوتي الأكارم، شهدت مرة وفاة امرأة في المشفى، كنت صغيرا، شهدت وفاة امرأة يعني سبحان عمرها 103 سنوات، أولادها أو أحفادها، الأصغر كان عمره شي 15 سنة، ابن الكبير عمره شي 85 سنة. صدقا إخواننا، ليلة كاملة الأولاد والأحفاد بين ذاكر وداع ومصل وقارئ للقرآن حولها وهي في حالة النزع، حتى ماتت أمام الكل والكل في طاعة الله عز وجل. وانظروا إخواننا إلى هذه الصورة الجميلة، هذه المرأة إخواننا كم أكرمت بأولادها وأحفادها. طيب بينما الآن من لا سبحان الله بعض الناس عند الوفاة هذا يصيح وهذه تصرخ وهذا بتولول ومدري إيش كلمات لا معنى لها، طب أين إيماننا، أين عقولنا، أين أدبنا مع الله عز وجل الذي ينبغي أن يظهر في هذه الحالة؟
لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويجتهد في هدوء الجوارح أي سكونها عن الاضطراب، فقد روي: موتوا قبل أن تموتوا. وفي هذا الباب يذكر الحمد، فعن ابن عباس: المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى.
الله الله،
رواه النسائي.
وانظروا إخوان، نحن الآن هلا نتعلم هذه المسألة، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يرزقنا الأدب معه إلى آخر نفس في حياتنا. والناس يقولوا إخواننا عند الموت الله يبعث لنا حناين. شو يعني حناين؟ يعني يبعث لنا أناس يعينوننا على الخروج من الدنيا على حالة مرضية.
وورد: أرقبوا بضم القاف أي انظروا الأمن والأمان على المريض وقت ظهور أحوال تطرأ عليه في ذلك الزمان. عند ثلاث أي من علامات لكل أحد من أهل الإيمان والكفران، كما فصله بقوله: إذا رشح جبينه أي عرقه. وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي عن بريدة وصححه ابن حبان: المؤمن يموت بعرق الجبين. وذرفت عيناه أي سالت، وذلك لأن الدمعة علامة الرحمة. ويبست شفتاه لأنه من خوف مولاه. فهو أي ما ذكر من الخصال الثلاث من رحمة الله تعالى قد نزلت به. وإذا غطى أي ورقب إذا غطى غطيط المنخنق أي صوت كصوته، وهو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم أو حال خنقه وصرعه. واحمر لونه وازبدت شفتاه فهو من عذاب الله قد نزل به. ومع هذا يحسن الظن بشأنه ويحكم بإيمانه، لأن الدليل المذكور ظني في مقام برهانه.
وهذا مما ينبغي أن ننتبه له، إذا رأينا على الميت أيها الإخوة عند وفاته أو عند دفنه أو عند تغسيله ما يدل على شيء، فينبغي علينا أن نكتم أولا. الشيء الثاني أن نحسن الظن، يعني رأينا شيء من السواد ما نستدل بذلك على سوء الخاتمة، وإنما نحسن الظن بالله عز وجل. هذا إنسان مات مؤمنا، هل ظهر لنا كفره؟ الجواب لا. إذن مات مؤمنا، ندعو الله له ونترحم عليه، وإذا رأينا شيئا من ذلك فواجبنا أن نستر وواجبنا أن نحسن الظن. أما أن نفشي ذلك، والله شفنا زرقة، شفنا سواد، شفنا شحوبة في الوجه وكذا كذا، فنستدل بذلك على سوء خاتمته والعياذ بالله، هذه من الفضيحة التي لا تجوز أولا، وهذه علامة غير قاطعة على حال الإنسان. العلامة القاطعة أنه مات مؤمنا، وهذا ما نعرفه عنه. لذلك ندعو له، نترحم عليه، نصلي عليه صلاة الجنازة، ونضطر إلى الله بالدعاء، ثم بعد ذلك نحسن الظن بالله عز وجل أن الله قد غفر له ورحمه. وهذه الأشياء التي نراها على الميت ماذا نفعل؟ ينبغي أن نكتمها وألا نذكرها أصلا. يعني أحيانا إنسان بيصير معه حالة اختناق، حالة جلطة معينة، بزرق وجهه، مو من سوء الخاتمة وإنما حالة مرضية، هل نحمل الحالة المرضية على الحالة الإيمانية؟ الجواب لا. وهذا من الآداب التي حذرنا أو أوجبها علينا النبي عليه الصلاة والسلام،
لأن الدليل المذكور ظني في مقام برهانه، ولعله محمول على غالب أحيانه.
نعم.
وكلمة التوحيد أي ويجتهد في إكثارها منه أو من غيره تلقينا له ونيابة عنه، فورد من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله دخل الجنة أي استحق دخولها ولا بد له من وصولها. وفي الصحيحين عن ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي مسند أحمد وغيره عن معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحسن الظن بالله أي ويجتهد في حسن ظنه بربه أن يرحمه ويعفو عنه جرمه. ففي صحيح مسلم وغيره عن جابر لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فورد في الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي أي في معاملتي معه في الدنيا والأخرى، فليظن بي ما شاء أي من العفو والعقوبة، فإن مصيره إلي وحسابه علي، وإن قضيت له من خير أو شر فلا مرد له لدي. والخوف والرجاء أي ويجتهد في الجمع بينهما، فورد لا يجتمعان في قلب عبد أي مؤمن إلا أعطاه الله الذي يرجو،
وهو العفو، المغفرة والعفو.
وأمنه الله الذي يخاف منه أي من العقوبة.
نعم. طبعا إخواننا الخوف والرجاء لا بد من وجودهما في حال الحياة، ولا بد من وجودهما حالة الوفاة، لكن في حالة الحياة والقوة يغلب الخوف أكثر. لماذا؟ ليندفع إلى العمل. وعند الموت يغلب الرجاء على الخوف ليموت وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى.
حين قال محتضر أرجو الله وأخاف ذنوبي، حين قال ظرف ورد أي في زمان قال محتضر أرجو الله وأخاف ذنوبي، وفي رواية البيهقي عن سعيد بن المسيب مرسلا ولفظه ما اجتمع الرجاء والخوف في قلب مؤمن إلا أعطاه الله عز وجل الرجاء وأمنه الخوف. ويكره المخلط أي الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا الفجاءة أي موت البغتة، لقوله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم
يا رب.
فبموت الفجاءة تفوته التوبة. وأما رواية أحمد عن عائشة مرفوعا موت الفجاءة راحة للمؤمن وأخذة أسف على الكافر، فمحمولة على المؤمن الصالح إذ الفاجر في حكم الكافر ولو من بعض الوجوه. دون الطاعون أي لا يكره فجاءته، ففي الصحيحين عن أنس الطاعون شهادة لكل مسلم.
ما شاء الله.
فورد من صبر في أرض طاعون أي ولم يخرج فرارا منه كان له مثل أجر شهيد. وفي مسند أحمد وصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. وفي رواية لأحمد عنها الطاعون غدة كغدة البعير المقيم بها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف. وفي رواية الطبراني في الأوسط عنها الطاعون شهادة لأمتي، ووخز أعدائكم من الجن، غدة كغدة الإبل تخرج في الآباط والمراق، من مات منه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله.
يعني البلد الذي يصاب الطاعون لا ندخله ولا نخرج منه،
ومن فر منه كان كالفار من الزحف. وفي مسند أحمد: الطاعون لا يدخل مكة والمدينة، أي لما فيهما من نزول السكينة.
نقف عند هذا الحد، وبهذا تم لنا هذا الجزء من الكتاب، كتاب الاتباع في المعيشة، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى باب جديد من هذا الكتاب الحافل العظيم المفيد، الذي لاحظنا إخوتي الأكارم فيه كيف يتكلم الشيخ في أبواب متعددة. يعني تكلم في أولا العلم، ثم في الأوراد المتنوعة، ثم تكلم في النكاح، ثم تكلم في المعيشة، والآن ننتقل إلى آداب الأخوة والألفة والعلاقة بين الناس. والحمد لله رب العالمين.